بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الثانية من الجهات التي نبحثها فيما يرتبط بهذا المسلك هي أن كبرى أن كبرى حجية قول أهل الخبرة هل تنطبق على قول الرجال وتوثيقاته وتضعيفاته، بحيث يعد قوله من مصاديق هذه الكبرى أم لا؟ هنا يوجد لدينا رأيان متقابلان. الرأي الأول ما أفاده العلامة المامقاني قدس الله نفسه الزكية في الفوائد من انطباق هذه الكبرى على قول الرجال، وأوضح ذلك بأن أهل الخبرة إنما يكون قولهم حجة في الأمور الحدسية النظرية، والعدالة ليست من الأمور الحسية بل هي من الأمور الحدسية، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ عندما يقول الرجالي بأن هذا الراوي عادل أو هذا الراوي ثقتون فهو لا يشهد بأمر حسي بل يشهد بأمر حدسي، وهذا هو مجال أهل الخبرة، فيصح الرجوع إلى الرجال حينئذ على أنه من أهل الخبرة. إلا أن هذا الذي أفاده على الله مقامه قد صار محل الإشكال والمناقشة من ناحيتين. الناحية الأولى هي أنه قدس الله نفسه الزكية قد صرح بأن العدالة ليست من الأمور المحسوسة، والحال أن صلتنا بكلام الرجال ليست من خلال العدالة وإنما هي من خلال الوثاقة، إذ أن المبنى الذي عليه التحقيق حتى عند العلامة المامقاني قدس الله نفسه الزكية هو أن المناط في قبول قول الراوي وفي قبول رواية الراوي وثاقته لا عدالته، وبالتالي فحتى لو افترضنا أن العدالة ليست من الأمور المحسوسة إلا أنه لا علاقة لنا بالعدالة، وإنما علاقتنا بماذا؟ بالوثاقة. والمامقاني نفسه قد التزم في فوائده الرجالية بأن الحجة هو الخبر الموثوق، والخبر الموثوق هو ما يتحصل حتى عن طريق غير الثقة في بعض الأحيان فضلا عن الثقة، فالعدالة غير معتبرة في الأخذ بحجية قول الراوي. ولكن هذا الإشكال لعله يمكن أن يجاب عنه بأنه وإن صرح بالعدالة في كلماته إلا أنه لا يريد بأن العدالة شيئا يقابل الوثاقة، بل ذكره للعدالة من باب أنها والوثاقة في هذه الجهة متساويان، فإذا كانت العدالة ليست من الأمور الحسية فكذلك الوثاقة أيضا ليست من الأمور الحسية، إذ أن هذه ملكة باطنية وهذه ملكة باطنية. فإذا قلنا بأن هذه ليست من الأمور الحسية فالوثاقة مثلها، وبعبارة أخرى فإن ذكره للعدالة في كلامه ليس من باب الموضوعية وإنما هو من باب المثالية للأمر الباطني الذي لا يدرك بالحواس الظاهرية. فهذا الإشكال لعله ليس بتام من عليه. المناقشة الثانية التي نوقش بها قدس الله نفسه الزكية هي أن العدالة وإن كانت ليست من الأمور الحسية بشكل مباشر ولكنها من الأمور المقاربة للحس. العدالة وإن لم تكن حسية في نفسها إلا أنها من الأمور المقاربة للحس. المقاربة للحس يعني ماذا؟ يعني أنها من الممكن أن تدرك حسا من خلال آثارها. فالعدالة على مبناه قدس الله نفسه الزكي، فالعدالة على أي حال وإن كانت أمرا باطنيا إلا أنه يمكن إدراكها من خلال إدراك آثارها، وآثارها تدرك بالحواس. ويعمق هذه المناقشة أنه قدس الله نفسه الزكي في حاشيته على عدالة، على رسالة العدالة للشيخ الأعظم الأنصاري، وإن التزم بأن العدالة هي عبارة عن الملكة وليست العدالة عبارة عن الاستقامة، إلا أنه في الوقت نفسه قد التزم بأن حسن الظاهر طريق. لماذا؟ طريق لمعرفة العدالة، طريق للعلم بالعدالة. وصرح أيضا في نفس رسالته بأننا لو لم نعول على حسن الظاهر في العلم بالعدالة للزم من ذلك اختلال النظام. لماذا؟ إذ أنه حينئذ لا يمكن إقامة جمعة ولا جماعة ولا قضاء ولا شهادة ولا يصح طلاق ولا ولا ولا، باعتبار أن العدالة كملكة باطنية لا يمكن الوصول إليها. فلو أنطنا هذه الأمور بالعدالة الواقعية التي هي الملكة للزم اختلال النظام، بل على حد تعبيره قدس الله نفسه قال لو لم نكتفي بحسن الظاهر في معرفة العدالة للزم على طول التاريخ أن لا نشهد بعدالة أحد سوى المقدس الأردبيلي والسيد هاشم بحراني قدس الله نفسهما. وفيهما أيضا يتأمل، فإنه حتى بالنسبة إلى عدالتهما لا يمكن إثباتها حينئذ. فإذا لا يمكن أن تناط أمور الشارع بأمور متعسرة لا سبيل الوصول إليها. فهو قدس الله نفسه الزكية وإن التزم في رسالته أو حاشيته بأن الملك بأن العدالة ملكة، إلا أنه قد التزم بماذا؟ التزم بأن حسن الظاهر طريق لمعرفة العدالة الواقعية. وإذا كان الأمر كذلك إذن فالعدالة وإن كانت أمرا باطنيا وليست أمرا محسوسا بما هي ملكة، إلا أنها من خلال حسن الظاهر تكون أمرا محسوسا. وبالتالي فما أفاده من أن قول الرجال بالتعديل يدخل في باب أهل الخبرة، في باب قول أهل الخبرة، لأنهم عندما يصرحون بعدالة شخص أو بضعف شخص فإن العدالة والتضعيف وعدم العدالة يعني من الأمور الحدسية وليس من الأمور الحسية، ومجال أهل الخبرة الأمور الحدسية للأمور الحسية. فما أفاده قدس الله نفسه الزكية بهذا المقدار مناقشون. وأما الرأي الثاني المقابل لما أفاده أعلى الله مقاما فهو ما أفاده الشيخ الأيرواني حفظه الله تعالى، وكذلك أفاده الشيخ آصف محسني في بحوث في علم الرجال، من عدم انطباق كبرى قول أهل الخبرة على قول الرجال. لماذا؟ قال: لأن العدالة، بعكس ما ادعاه العلامة المامقاني، لأن العدالة من الأمور الحسية أو من الأمور القريبة من الحس، ومجال الرجوع إلى أهل الخبرة إنما هو الأمور الحدسية. فبما أن العدالة التي يخبر بها الرجال ليست من الأمور الحدسية، إذن فلا يمكن أن يكون كلامه من باب كلام أهل الخبرة ومن باب قول أهل الخبرة. ولكن هذا الرأي أيضا يناقش بما مر علينا في الدرس السابق من أن المناط والمعيار في تمييز الخبروية وعدم الخبروية ليس يدور مدار الحس والحدس، وإنما يدور مدار التخصص. فإذا كان المجال مجالا يتخصص فيه، كان ذلك المجال ماذا؟ كان الرجوع لأهل ذلك المجال فيه رجوعا لأهل الخبرة، وكان كلامهم معتبرا من باب اعتبار كلام أهل الخبرة، سواء كان ذلك المجال مجالا حسيا أم كان ذلك المجال مجالا حدسيا. وبما أن التعديل والتضعيف من الأمور التي تحتاج إلى تخصص بلا ريب، لأنها تتوقف على إعمال نظر وتتوقف على تتبع وتتوقف على أمور كثيرة جدا، فلا شك في أن مجال التضعيف والتوثيق مجال تخصصي. فإذا كان مجالا تخصصيا فالرجوع إلى أهله فيه يكون من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. فالصحيح أن كبرى قول أهل الخبرة منطبقة على كلام الرجال بلا ريبين. فإذا من هذه الجهة لا كلام عندنا في انطباق الكبرى على ما نحن فيه. الجهة الثالثة بيان صحة الالتزام باللوازم المترتبة على أن كلام الرجال من باب كلام أهل الخبرة، وذكرنا في ذلك الأسبوع ثلاثة من اللوازم، وهنا نشير إلى لازم الرابع. اللازم الأول قلنا بأنه لو كان الرجوع للرجاليين من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فحينئذ متى ما علمنا أن الرجالي يعتمد في توثيقه أو تضعيفه على الحس فلا يصح التعويل على كلامه، لأنه في مجال الحسيات ينبغي الاعتماد على النفس والنظر والاجتهاد، ولا يصح الرجوع إلى أهل الخبرة. واللازم الثاني هو عدم صحة رجوع المجتهد إلى مثله في هذا الفن، لأن ملاك رجوع لأن ملاك الرجوع إلى أهل الخبرة إنما هو رجوع غير المختص إلى المختص، أو فقل بعبارة أخرى إن الملاك في الرجوع إلى أهل الخبرة هو رجوع من لا يتمكن من الوصول إلى المعلومة في ذلك المجال إلى من يتمكن من الوصول إليها. فغير الطبيب يرجع إلى الطبيب، لأن الطبيب يستطيع أن يصل إلى معلومات مرتبطة بالطب لا يستطيع غيره أن يصل إليها. واللازم الثالث الذي ذكرناه هو لزوم التعويل على قول الأعلم من أهل الخبرة في صورة التعارض. واللازم الرابع من اللوازم الذي لم نشر إليه فيما سبق هو عدم التفريق بين توثيقات المتأخرين وتوثيقات المتقدمين. إذ أنه إذا كان الرجوع إلى المتقدمين من باب أنهم من أهل الخبرة، فهذا الملاك وهو ملاك الخبروية أيضا متوفر في المتأخرين بلا فرق بينهم وبين المتقدمين. فما هي صحة الالتزام بهذه اللوازم الأربعة؟ ثلاثة من هذه اللوازم لا يوجد فيها مزيد كلام. أما اللازم الأول وهو عدم صحة الرجوع إلى أهل الخبرة فيما لو كان توثيقهم حسيا، فقد اتضح بأن هذا ليس هو المعيار، وبالتالي فحتى لو كان الرجالي معتمدا على الحس كما يقال بالنسبة إلى الطوسي والنجاشي، فإنه يصح الرجوع إليه حينئذ باعتبار أنه من أهل التخصص في هذا المجال. فلا يقال بأنه في مجال الحسيات، في مجال تعويله على الحسيات، لا يصح التعويل عليه، هذا اللازم ليس بشيء. وأما اللازم الثالث وهو لزوم الرجوع إلى الأعلم عند التعارض، فهو لازم تام ومحقق لا كلام فيه. إذا كان الرجوع من إلى الرجاليين من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فلا شك أن السيرة العقلائية التي تقضي بالرجوع إلى أهل الخبرة في مجالهم تقضي بأن كلام أهل الخبرة إذا تعارض فإن الأعلم منهما يقدم، فإن الأعلم منهم يقدم قوله على قول غيره. إذن بنفس الملاك أو بنفس الدليل وبنفس المدرك، السيرة العقلائية كما هي قاضية بالرجوع إلى أهل الخبرة قاضية بالرجوع إلى الأعلم منهم عند التعارض، فهذا اللازم تام. وأما اللازم الرابع فهو أيضا لازم تام، يعني عدم التفريق بين توثيقات المتقدمين وتوثيقات المتأخرين، إذ أن المناط هو الخبروية وهذا المناط متحقق في الجميع، فحينئذ يجب أن نلتزم بأن توثيقات المتأخرين حجة كما أن توثيقات المتقدمين حجة، ولا يصح التفريق بين هذين القسمين. إذن فهذه اللوازم الثلاثة يصح الالتزام بها، بل ينبغي الالتزام بها ولا محيص للفرار عنها، إلا أن هنا لازما وقع الكلام فيه بينهم، وهو ما لو كان الذي يريد الرجوع إلى كلام الرجاليين كان مجتهدا، فهل يصح له الرجوع إلى كلماتهم أم لا؟ هنا عندنا رأيان. الرأي الأول ما أفاده المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية في كتاب الاجتهاد والتقليد من التنقيح، وهو عدم صحة رجوع المجتهد إلى غيره في المسائل الرجالية، وعلل ذلك قدس الله نفسه الزكية بهذا التعليل، وهو أن ملاك الرجوع إلى المجتهد إنما هو رجوع الجاهل إلى العالم، فإذا لم يكن الشخص عالما فإنه يجب عليه الرجوع إلى العالم، فعندما يكون عندنا شخص غير مجتهد فإنه يرجع للمجتهد من باب رجوع الجاهل إلى العالم، هذا لا كلام فيه. خب نقول حينما يكون عندنا مجتهدون ويرجع إلى الرجالي في كلامه في توثيقه في تضعيفه، هل يكون ذلك من باب رجوع الجاهل إلى العالم؟ هل هو من موارد رجوع الجاهل إلى العالم؟ يقول كلا. لماذا؟ يقول لأن مورد رجوع الجاهل إلى العالم إنما هو الأمور الحدسية النظرية التي لا يمكن التوصل إليها إلا بالنظر الدقيق جداً، ففي مثل الطب وفي مثل مثلا الفقه وفي مثل الهندسة إنما يصح أن يقال هذا رجوع من الجاهل إلى العالم، باعتبار أن المجال الطبي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أبحاث تخصصية لا يتوصل إليها إلا بالنظر الدقيق. وأما لو كانت المعلومات التي يتعاطى معها صاحب الفن معلومات حسية، فإن الرجوع فيها إلى صاحب التخصص وصاحب المجال لا يصدق عليه أنه من باب رجوع الجاهل إلى العالم. لماذا؟ لأن هذه المعلومات في معرض التمكن من الوصول إليها بلا فرق بين المجتهد وغير المجتهد، فعندما يرجع إليه يكون ذلك أشبه برجوع العالم إلى العالم لا برجوع الجاهل إلى العالم. ولا يصح عندنا ولا يصح عند العقلاء رجوع العالم إلى العالم، وإنما الذي يصح عليه السيرة هو رجوع الجاهل إلى العالم. إذن ففي الأمور الحسية لا يصح الرجوع إلى ماذا؟ لا يصح الرجوع إلى صاحب المجال وصاحب التخصص. وبما أن العدالة من الأمور الحسية أو القريبة من الحس، فحينئذ يكون كلام الرجال ماذا؟ كلام الرجال معتمدا على أمور حسية. وفي مجال الأمور الحسية ذكرنا أن الرجوع لا يكون من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم، فهو لا يصح بوجه من الوجوه. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية في غاية الغرابة، لأن علم الرجال سواء على مستوى المفردات أم هو على مستوى القواعد الكلية، علم نظري حدسي يشتمل على أبحاث نظرية دقيقة لا يمكن الوصول إليها لغير المتخصص في هذا المجال. فحتى لو سلمنا مع سيد الطائفة بأن التوثيقات الموجودة عند النجاشي وعند الطوسي هي توثيقات حسية أو مقاربة للحس، إلا أننا لا نسلم بأن هذا هو علم الرجال، بل علم الرجال في كثير من الأحيان يحتاج إلى إعمال النظر في تقديم توثيق على تضعيف، في مثلا استظهار توثيق من عبارة للشيخ النجاشي أو للشيخ الطوسي عندما يعبر بها عن أحد الرواة، كأن يعبر عنه بأنه وجه أو يترضى عليه أو يترحم عنه، وهذا أمر يحتاج إلى تقصي، إلى تتبع، إلى إعمال نظر، بحيث يستطيع الشخص أن يصل إلى نتيجة مرتبطة في هذا المقام. وكذلك على مستوى القواعد الكلية، فأنت يا سيدنا الخوئي في مجال التوثيق تعتمد مثلا، كنت تعتمد على توثيق من يقع في أسانيد كامل الزيارة، أو كنت تعتمد على من يقع في أسانيد تفسير القمي، والحال أن البناء على أن عبارة كامل الزيارات ظاهرة في التوثيق أم لا، وعبارة تفسير القمي ظاهرة في التوثيق أم لا، وهل أنها أصلا من مقدمة القمي في تفسيره أم لا، كل ذلك أبحاث تخصصية نظرية حدسية لا يمكن الوصول إليها من خلال الحس، وليست في معرض الوصول إليها لغير المتخصص أصلا. فمن العجيب جدا ما أفاده من أن مجال الرجالي هو مجال حسي أو قريب من الحس، فالرجوع إليه فيه لا يكون من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم. والصحيح أنه من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم، ويكون الرجوع فيه إلى أهل الاختصاص من باب الرجوع إلى أهل الخبرة بالبيان الذي أوضحناه. فما أفاده قدس سره عجيب للغاية. وأما الرأي الثاني فهو أن الرجال يصح الرجوع إليه ولو من المجتهد، وقد ذكر لهذا الرأي عدة من الوجوه، نقتصر منها على ذكر وجهين. الوجه الأول ما أفاده الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى في الكليات من التمسك بسيرة الفقهاء، قال بأن سيرة الفقهاء جارية على الرجوع إلى كلمات الرجاليين مع تمكنهم، مع كونهم مجتهدين ومع كونهم فقهاء. ويعلل هذه السيرة بأنه لو لم يصح رجوع الفقهاء للرجاليين للزم من ذلك العسر إن لم يلزم الاستحالة. لماذا؟ يقول لأن مقدمات الاستنباط في زماننا قد بلغت 14 فنا، والتخصص في مجموع هذه الفنون إما هو متعسر وإما هو مستحيل متعذر أصلا. وعلى ذلك فإننا نرجع إلى قول الرجالي حتى ولو كنا من المجتهدين، وعلى ذلك سيرة الفقهاء. ولكن هذا الذي أفاده حفظه الله تعالى ممنوع. أما دعواه عدم إمكان التخصص في المقدمات التي يتوقف عليها الاستنباط فهي عجيبة وغريبة، لوضوح أننا بمحضرنا وبوجداننا نعرف من الفقهاء من أحاط بالفقه وأحاط بالأصول وأحاط بالرجال وسيطر، ومن خلال ذلك له سيطرة على القواعد الأدبية والقواعد التفسيرية، وله نظر في كل قاعدة يستنبط الحكم على ضوئها. فعندما نقول بعبارة أخرى حتى يتضح المطلب أكثر، عندما نقول بأننا نمنع من التعذر أو نمنع من التعسر، فإننا لا نريد أن الفقيه تكون له خبروية في كل مسألة أدبية، أو تكون له خبروية في كل مسألة منطقية مثلا، أو تكون له خبروية في كل مسألة أدبية بلاغية نحوية صرفية، بل إنه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا وكان هذا الحكم الشرعي يعتمد على مقدمة تفسيرية أو يعتمد على مقدمة أدبية أو مقدمة منطقية، فإنه يستطيع أن يجتهد في تلك المقدمة ويمحصها وينقحها ويعرف بأنها تامة أو ليست بتامة. هذا بمكان من الإمكان وليس بممتنع ولا متعذر. هذا أولا. ثانيا، الاستدلال بالسيرة عجيب. أما من ناحية الكبرى فإن سيرة الفقهاء لم تثبت لها الحجية بعنوانها حتى يصح أن نتمسك بها كدليل. وأما من ناحية صغروية فهي ممنوعة أيضا، إذ أننا لا نعرف أن سيرة الفقهاء جارية على ماذا؟ على الأخذ بقول الرجاليين بشكل مطلق، بل سيرة الفقهاء قائمة على النظر والاجتهاد حتى في كلمات الرجاليين. نعم، لا ننكر أن بعض الفقهاء يأخذ بقول الرجالي ويسلم به تسليما مطلقا، مثل الشيخ الصدوق عليه الرحمة، فإنه في عدة من الموارد كما هو في محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني سلم بكلام شيخه ابن الوليد، وفي غير ذلك أيضا من الموارد. فكان إذا قال شيخه ابن الوليد بشيء فيما يرتبط بالتوثيق أو التضعيف يعول عليه. إلا أننا في الوقت الذي لا ننكر فيه ذلك نقول بأن هذا التعويل ليس هو من باب ماذا؟ من باب صحة رجوع المجتهد إلى الرجال بنحو مطلق، وإنما هو من باب الإطمئنان. قد يحصل له الإطمئنان حينئذ من قول شيخه لأنه مثلا أكثر خبروية في هذا المجال فيعول على إطمئنانه، لا لأنه يصح الرجوع إلى قول أهل الخبرة، لا لأنه يصح الرجوع إلى المجتهد في المسائل الرجالية ولو كان الراجع إليه مجتهداً مع تمكنه من الاجتهاد. فهذا الوجه الذي ذكر ليس بتام. الوجه الآخر ما جاء في كلمات الشيخ السند حفظه الله تعالى، ومفاده هو التفصيل بين المقدمات القريبة والبعيدة، حيث ذكر أن مقدمات الاستنباط تارة تكون مقدمات قريبة وتارة تكون مقدمات بعيدة. المقدمات الأصولية مثلا هي مقدمات قريبة للنتيجة، نتيجة الاستنباط للحكم الشرعي، ولذلك فإن القواعد الأصولية كما هو رأي المحقق النائني قدس الله نفسه لا تقع إلا كبرى في قياس الاستنباط. بينما هنالك قواعد أدبية، هنالك قواعد تفسيرية، هنالك قواعد منطقية، هذه القواعد وإن كانت مقدمات إلا أنها مقدمات ماذا؟ بعيدة. وينبغي التفصيل بين المقدمات القريبة والبعيدة. فالمقدمات القريبة نعم لا يصح فيها رجوع المجتهد إلى مثله، ولكن المقدمات البعيدة يصح الرجوع فيها من المجتهد إلى مثله. وبما أن علم الرجال من المقدمات البعيدة فحينئذ يصح الرجوع فيه من المجتهد إلى الرجالي، ولكن هذا الذي أفاده أيضا ممنوع أولا وثانيا. أما أولا فلأن التفريق بين المقدمات البعيدة والمقدمات القريبة بغير فارق. لماذا بغير فارق؟ باعتبار أن المجتهد عندما يستنبط حكما شرعيا فلا شك أنه يريد أن يستنبط حكما شرعي على ضوء الحجة المعذرة له بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فكل مقدمة من المقدمات الدخيلة في الاستنباط إذا كانت قابلة للنظر والاجتهاد وقابلة لإقامة الدليل عليها، فحينئذ إذا لم يقم الدليل عليها فإن تلك المقدمة لا تكون فإن ذلك الاستنباط لا يكون معذرا له بين يدي الله. فمثلا افترض من القواعد الأدبية، من القواعد الأدبية كما هو مذكور في علم البلاغة أن حذف المتعلق يدل على العموم. لو جاء المجتهد وعول على هذه المقدمة، على هذه المقدمة الأدبية في استنباط حكم من الأحكام الشرعية، وهو كثير جدا مجال الاعتماد على هذه القاعدة، من غير أن يقيم عليها دليلا، وجاء يوم القيامة وقد استنبط أحكاما شرعية مبنية على هذه القاعدة من غير أن يعمل نظره ويقيم القاعدة عليها ويقيم الدليل عليها، بل عول فيها على كلام التفتازاني أو على كلام الزمخشري، هل يكون ذلك معذرا له بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كلا، بل سيطالب بالحجة على اعتماده على هذه المقدمة الدخيلة في استنباطه، والتي قد اعتمد عليها من غير ماذا؟ من غير أن يقيم عليها دليلا. فالتفريق بين المقدمات البعيدة والقريبة بلا وجهين، بل كل مقدمة تكون دخيلة في الاستنباط لابد أن يقيم المجتهد عليها الدليل، وإلا لم يصح أن يستنبط على ضوئها حكما شرعيا واحدا، لأن ذلك الاستنباط لا يكون معذرا له بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم لو كانت هنالك مقدمة إلا أنها مثلا لا يمكن الوصول إليها، لا يمكن المجتهد أن يصل إليها، كما هو افترض مثلا في بعض معاني اللغوية، فإن بعض معاني الكلمات اللغوية لو لم نرجع إلى كلام اللغوي لا يمكن أن نصل إلى معناها أصلا. لماذا؟ لأننا بعيدون عن زمن الكلام العربي الفصيح وبعض المفردات لا نعلم ما هو معناها أصلا في زماننا، فلا طريق لنا أصلا إلا أن نرجع إلى قول لغوي حينئذ، ويكون الأخذ بقول لغوي حينئذ من باب الأخذ بخبر الثقة فيما يرتبط بالموضوعات، أو يكون من باب الأخذ بقول أهل الخبرة المورث للوثوق والإطمئنان. هنا لأنه لا مجال للاجتهاد ولا مجال للنظر، فيصح التعويل على هذه المقدمة من غير إعمال نظر ولا اجتهاد، وإن كان هذا التعويل يعتمد على مقدمة نظرية واجتهادية، يعني نفس الرجوع إلى اللغوي له مصحح أو ليس له مصحح. وهكذا يقال بالنسبة إلى بعض التوثيقات أو التضعيفات التي لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الرجوع إلى كلمات النجاشي أو الشيخ الطوسي، ولكن هذا ليس من باب التفريق بين المقدمات القريبة والمقدمات البعيدة، وإنما هو تفريق بين المقدمات التي يمكن الوصول إلى العلم بها وإقامة الدليل عليها والمقدمات التي لا سبيل إلى الاجتهاد والنظر فيها. صار معلوما هذا أولا. وأما ثانيا، فمن العجيب جدا دعوى أن القواعد الرجالية من المقدمات ماذا؟ البعيدة، بل هي من المقدمات القريبة. كيف وعلماء الأصول عندما يتعرضون إلى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي بناء على قراءة صيغة اسم الفاعل، كيف وعلماء الأصول عندما يريدون أن ينقضوا على هذا التعريف، على تعريف المشهور لعلم الأصول، ينقضون عليه بالقواعد الرجالية؟ فإنهم يعتبرون القواعد الرجالية على وزان القواعد الأصولية في كونها ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فكيف يقال بأنها مقدمات ماذا؟ مقدمات بعيدة. فما أفاده لا من حيث الكبرى تام ولا من حيث الصغرى تام. والصحيح أن المجتهد لا يصح له الرجوع إلى قول الرجالي إن كان بإمكانه أن يعمل نظره واجتهاده. هذا محصل الكلام في هذه الجهة. إلا أنه يقال بعد هذا الكلام كله على ضوء الجهات مجموعها، إلا أنه يقال بأنه بناء على ما أفاده المحقق الآخون وسيدنا الخوئي وشيخنا النائيني والسيد الروحاني الكبير والسيد الروحاني الأستاذ دام ظله وغيرهم، من أن الرجوع إلى أهل الخبرة منوط بحصول الوثوق منهم، فإن هذا المسلك حينئذ لا تبقى له نكتة مستقلة، بل تكون نكتته راجعة إلى مسلك الوثوق والإطمئنان. فإن حصل الوثوق والإطمئنان من كلماتهم بما هم أهل خبرة فهو، وإلا فلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.